إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الأحبة في الله، ما زلنا نستمع وإياكم إلى درر، ونحن اليوم موعودون وإياكم إلى حديث مهم جدا. هذا الحديث حول قضية سلوكية غزت البلاد وآذت العباد. هذه القضية أيها الأخوة في الله لا يمكن لكل مربي، لكل جهاز إعلام، لكل دولة أن تصغي إلا لهذه القضية حتى تحلها وتجعل الناس فيها على بصيرة وهدى. المشكلة أن هذه القضية يتفق فيها العالم بأكمله، شرقه وغربه، مسلمه وغير مسلمه، على أن هذه القضية هي جيش، هي عدو، هي مصيبة، هي جريمة، هي مشكلة كبرى، هي فادحة عظمى. ما أن تكون في بلد إلا وتعدم أهله وهم أحياء، نعم، إلا تبيد النجاح في حياتهم، تنهي الأحلام في صفاتهم، ستجعل الأخضر يابسا وإن كان أمامك حيا يتحرك. قضية هامة يجب أن نسلط عليها الضوء، نبلغ أخبارها ونعرف أسرارها، حيث يشاركنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ حسين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعداء جدا بوجودك معنا ضيفا عزيزا مع أصحاب هذا البرنامج درر وجمهوره الكريم، كي نتكلم وإياك حول قضية مهمة سلوكية فشت وعمت وطمت آذت البلاد والعباد. نريد أن نغوص ونتكلم حول هذه القضية، قضية المؤثرات العقلية أو ما يسمى بالمخدرات التي تغزو البلاد، ولا يوجد بلد من البلدان ولا وزارة من الوزارات إلا وتعاني حتى تكافح هذا البلاء الداهم والسم الذي ما ترك بلدا إلا ودخله. قضية المؤثرات العقلية فضيلة الشيخ، لماذا نتكلم عنها؟ ما الأثر الذي يمكن أن تحدثه على الفرد وعلى المجتمع بشكل عام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا. أيها المستمعون والمستمعات، لقد كرم الله الإنسان وميزه بالعقل الذي يفرق به بين النافع والضار، واعتبر تغييبه بالمسكرات والمخدرات جناية كبرى تستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، لأن العقل نعمة كبرى وفضيلة عظمى، فهو مناط التكليف وأساس التشريف. ولذلك حرم الإسلام الخمر وسائر أنواع المخدرات والمسكرات، واعتبرها أم الخبائث ومفتاح الشرور، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فهذا أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرج أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والمفتر هو كل شراب يورث الفتور أو يضعف الجفون كالحشيش وغيره. وقد توعد الشارع الحكيم على شرب المسكرات ومثلها المخدرات بوعيد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. هذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. هذا أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ولم يكتفي الإسلام بالوعيد لمن يتناول المخدرات والمسكرات، بل شمل كل من ساهم في تناولها من صانع وبائع وغيرهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. هذا أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني. واعتبر مجرد الجلوس في مجالس الخمر معصية يتنزه عنها أولو التقى والإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر. هذا أخرجه أحمد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه وصححه الألباني.
يشمل هذا المطاعم والبارات العامة وما يكون في بعض المطارات وغير ذلك الشيخ حسين؟
نعم، بعض الناس يجلس في أماكن الخمر مع أناس يتعاطون هذا الخمر أو المخدرات ويقول أنا لا أتعاطى
فقط. فعلا يقولها.
هذا لا يجوز. لما رفع إلى عمر بن عبد العزيز مجموعة يشربون الخمر قيل له إن فيهم فلانا وهو صائم، قال به فابدأوا، لأن الجلوس جلوسه مع من يعاقر المسكر جريمة بحد ذاتها. نعم،
لا إله إلا الله. جميل جدا الشيخ حسين المويزري، لو ذكرت لنا ونحن نتكلم عن هذه القضية، لماذا المؤثرات، لماذا المسكرات، لماذا هذه الأشياء التي تسلب العقل؟ نجد أن الدين وكل الأديان من قبله كانت تتفق على حفظ الضرورات الخمس، ومنها قضية حفظ العقل. لماذا التركيز على العقل وطرد كل ما من شأنه أن يشوب أو يسلب عقل الإنسان؟ يعني البعض يقول أحيانا هذه حريتي الشخصية، يا أخي كيف أنا بتعاطى، أنا بشرب، أنا بغيب عقلي، أنا عندي أسباب تجعلني أقدم على هذا الشيء. لماذا؟ هل هو يملك عقله حتى أنه يسمح له بفعل هذا الأمر والتعاطي بمثل هذه العادات، أو أننا فعلا نحن ليس لنا الحق أن نتدخل به؟ ماذا يمكن أن يجاب على مثل هؤلاء؟
موقف الإسلام الحاسم تجاه الخمر والمخدرات لم يأتي من فراغ وليس فيه مبالغة، بل هو مناسب لهذه الجريمة العظيمة، لأن في تناول المخدرات والمسكرات إهدارا لكرامة الإنسان، فهي تغيب وازعه الديني عن اقتراف الفواحش وتخدر الحس المسؤول في قلبه، فتجده أشبه بالبهيمة لا يتورع عن فعل فاحشة أو ارتكاب جريمة حال سكره. وقد أدرك هذا أناس في الجاهلية، أدركوا هذا فحرموا الخمر على أنفسهم، منهم قيس بن عاصم، وذلك أنه سكر في إحدى الليالي فقام إلى أخته أو ابنته فهربت منه، فلما أصبح سأل عنها فأخبر بالقصة فحرم على نفسه شرب الخمر. ومنهم العباس بن مرداس، قيل له لما تركت الشراب وهو يزيد في سماحتك؟ فقال أكره أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيههم. وإن مفاسد المسكرات والمخدرات كثيرة، وقد أشار القرآن الكريم إلى بعضها في قول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فمن مفاسدها فمن مفاسدها وقوع العداوة والبغضاء بسبب التفاخر والتشاتم والعراك الذي يحدثه السكر وغياب العقل. ومن مفاسدها الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، فكيف يذكر الله من غاب عقله ولم يعد مميزا بين طريق الرحمن وطريق الشيطان. ومن مفاسدها التفكك الأسري، فكم من أسرة تقطعت أواصرها وتمزقت روابطها بسبب إدمان معيلها، كما أن أثار الإدمان تنعكس على الأولاد الذين يفقدون القدوة الحسنة حين يرون والدهم يتعاطى المخدرات والمسكرات. ومن مفاسدها أن إدمان المسكرات والمخدرات يؤدي إلى الإصابة لأمراض نفسية كالانفصام والهوس والاكتئاب، هذا فضلا عن آثاره الصحية على وظائف الجسم والأمراض العضوية التي يحدثها. لذلك المخدرات أشد أو أشر من الخمر، لأنها تفسد العقل والمزاج وتقتل الغيرة في الإنسان، فهي تشارك الخمر في الإسكار وتزيد عليه في كثرة الأضرار. وقد ذكر بعض العلماء فيها 120 مضرة دينية ودنيوية. فمن أضرارها الدينية شيء من الذي ذكرنا، أنها تنسي ذكر الله وتذهب الحياء والمروءة وتسبب ترك الصلاة والوقوع في المحرمات. ومن مضارها البدنية أنها تفسد العقل وتقطع النسل وتولد الجذام وتورث البرص، تجلب الأسقام وتحرق الدم وتضيق النفس وتفتت الكبد وتضعف البصر وتجلب الهموم. هذه كلها مضار لهذه المخدرات، فهي ليس متعلقة فقط في هذا الشخص، بل تفسده وتفسد غيره. ولا يجوز له أن يفسد هذا الجسد الذي منحه الله تعالى إياه ورزقه إياه. نعم،
جميل جدا. المفاسد فعلا فضيلة الشيخ حسين، كل بلد يئن وتصيح وزارات الداخلية والحرس والحدود من هذه العصابات التي تقوم بإفساد شباب كل بلد وتسرب عقولهم وتسرق ما فيها من الإبداع والاختراع والإنتاج عبر هذا التعاطي الرخيص الذي يتلف حياتهم ويتلف إنتاجهم. لكن يتساءل بعض الناس، صاحب الفطرة السليمة، صاحب العقل البسيط، يقول طيب شنو الدواعي؟ ما الذي يجعل هذا الشاب، ما الذي يجعل هذا الإنسان يقدم على تعاطي مثل هذه المخدرات؟ يعني لا يمكن أن يختلف إنسان اليوم وأي إنسان مع آخر على أن المخدرات عادة سلوكية سيئة، وأنها لا يمكن أن يتناولها الأسوياء من البشر إلا من يعني تل عقله أو زاغ فكره ثم أقدم على مثل هذه. لكن مع هذا تجد أن ضحاياها من جميع أصناف المجتمع، تجد أبناء الأثرياء، أبناء الفقراء، تجد من أحيانا يملك من الشهادات والأماكن المناسبة، وتجد أحيانا من ذوي البطالة والعطالة والناس الذي لا هم له ولا يختلف جدول الصباح عن المساء بالنسبة لحياته. ما الذي يجعل كل هؤلاء يقدمون على مثل هذه المؤثرات؟ لماذا يتعاطونها؟ ما الأسباب التي تجعلهم يفرون إلى هذه السموم المهلكة؟
نعم، إن محاربة المخدرات والوقاية منها تكون بمقاومة دواعيها وأسباب تعاطيها، فالحمية خير من الداء. فمن أسباب تناول المخدرات وانتشارها غياب أثر الأسرة، فالأسر المفككة التي تضعف فيها الروابط، والأسر التي ينشغل فيها الأبوان عن رعاية الأولاد وينشغل فيها عن رعاية الأولاد واحتوائهم وتوجيههم، يكون أولادها أكثر عرضة لإدمان المسكرات والمخدرات. لذلك نوصي بما أوصى الله تعالى به في قوله عز من قائل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإن من أسباب تعاطي المخدرات تأثير الأصدقاء، فالإحصائيات تثبت أن أخطر أسباب الإدمان وتعاطي المخدر هو الصحبة السيئة وقرناء السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. كما أن من أسباب تعاطي المخدرات الفراغ وعدم الانشغال بما ينفع. لذلك قد أحسن من قال: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الجدة يعني الغنى، لأن الفقر يلجئ الإنسان غالبا إلى عمل، فإذا كان شاب وفارغ وغني هذا فساد له إلا أن يشاء الله. هذه الثلاث كلها داء إلا إذا وفق الإنسان: الشباب والفراغ والجدة وهو الغنى. فالفراغ الذي يعانيه الإنسان وخلو يده وذهنه من الأعمال والأشغال قد يجر إلى تناول المسكرات والمخدرات، فحري بنا أن نشغل أنفسنا وأولادنا بما يعود علينا بالنفع، وأن لا نستسلم للفراغ. فاشتغلوا بالقراءة كي تملأ نفوسكم بالمعرفة والعلم، وباشروا أعمال منازلكم ومصالح أهليكم بأنفسكم كي تقضوا على الفراغ وما يخلفه من آثام، وأقبلوا على القرآن تعلما وحفظا، وأشركوا أولادكم في حلقه ومدارسته. فقد قيل: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نعم،
هذا الكلام فعلا فضيلة الشيخ له تأثير ووجود. أنا أذكر مرة أن من وقعوا في هذا البلاء وحوسب عليه وسجن ثم خرج، كنت يعني أدردش معه فسألته يوما، قلت: لو أردت أن تحصر هذا البلاء بسبب، ماذا يمكنك أن تقول؟ فضلا عن وقت الفراغ وعدم انشغاله بخدمة بيته وأهله، قال لي كلمة لا أنساها. قال لي: في حياتي لو كنت وجدت أمثالكم، يقصد الناس الأخيار والبيئة الصالحة المعينة له، قال: لما كان السجن مكاني. هذا يبين لنا واقعا من جهة أخرى وتقصيرا عند الدعاة وبعض المصلحين والحلقات النافعة، ممن لا يحتوون كل الشباب، لا يزورون، لا يدعون، لا يجمعون تلك الحشود الشبابية التي تعبث إما صفقا بالأسواق أو جريان في الشوارع وتسكع في الأرصفة من غير هدف، يستوي الليل والنهار في حياتي، ثم تكون النتيجة هذا البلاء العام. هناك محور فضيلة الشيخ أريد أن أسألك عنه، لكن نرتاح قليلا في هذا الفاصل ثم نعود من جديد، لأننا لا نريد أن نثقل عليك في هذه اللحظات. أهلا بكم من جديد، عدنا إليكم مع صاحب الفضيلة الشيخ حسين مبارك المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، وحديث مهم جدا عن قضية من القضايا التي تداهم هذا المجتمع نريد أن نسيطر عليها قبل استفحالها وقبل انتشار خطرها: المخدرات، المؤثرات العقلية، المسكرات، ماذا شئنا نسميها لكنها في النهاية سموم نريد أن نحصن أبناءنا منها. فضيلة الشيخ حسين، أهلا بك من جديد.
مرحبا بكم.
الشيخ، أحيانا من يتعاطى مثل هذه الوسائل ومن يبتلى بها دائما يعولون على قضية مهمة وأحداث يومية تجري لهم. كل الناس لا يخلو بيت من مشكلة، لا يخلو قلب إنسان من هم يحمله وغم يعالجه. فهذه المشاكل البعض يقابلها بالهروب والبعض يقابلها بالمواجهة، يجعل الحلول، يأتي بالأسباب، يحاول العلاج ثم يخرج منها. ولكن الأكثر والأغلب والأعم كلهم يتفقون على هذه القضية. لماذا تتعاطى؟ قال كي أنسى المشاكل. لماذا تقدم عليها؟ قال أشعر بهم وغم لا أستطيع أن أنساه إلا بمثل هذه السموم. هروب إلى الأمام، إلى الخلف، إلى اليمين، إلى الشمال، أيا كان، إلى أي جهة، لكن في الحقيقة جاء بمشكلة أكبر من همه وغمه البسيط الذي كان يحمله. ماذا يمكن أن نجيب هؤلاء؟
نعم، للأسف الشديد يتوهم متعاطو المخدرات والمسكرات أن نشوة السكر تنسيهم مشاكلهم وآلامهم فيفزعون إليها هاربين، وفي هذا مغالطة للواقع وبعد عن الحقيقة، فإن المشاكل تحل بمواجهتها بالتخطيط والاستشارة والعمل الدؤوب والإرادة القوية والعزيمة الماضية، وليس بالهروب والغياب عن الواقع. ولكل داء دواء، ولكل مشكلة حل، ولكل معضلة نهاية، ولا بد من ترسيخ إيماننا بالقضاء والقدر، وأن كل مصيبة يعوض الله عنها في الدنيا والآخرة، وأن المشاكل جزء في هذه الدنيا ولا بد من الصبر عليها، فلا يأس ولا قنوط ولا إحباط. ألا وإن من أعظم أسباب إدمان المخدرات والمسكرات ضعف مراقبة الله تعالى، فإن القلب العامر بالإيمان المستحضر لرؤية الرحمن لا يمكن أن تمتد يد صاحبه إلى كأس خمر أو حبة مخدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وهذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
يا سبحان الله، الوقت يسرق منا فضيلة الشيخ. وفي الحقيقة مثل هذا الموضوع لا يكفيه حلقة، ولا يكفيه أن تتكاتف وزارة الإعلام لوحدها، ولا وزارة الداخلية، ولا وزارة التربية. الكل يحتاج إلى انتفاضة شعبية ورسمية حتى لا يبقى في بيوتنا ولا في شعبنا ولا في أمتنا مدمن. نحتاج إلى مشاريع، نحتاج إلى سبل للوقاية. هذه تكون عبر التوعية في المدارس، في المساجد، في دور وبرامج الإعلام، ثم بعد ذلك أمور رادعة جدا مع من؟ مع أولئك الذين سرقوا أبناءنا، أتلفوا عقولهم، سرقوا أحلامهم، جعلوا آباءهم يبكون الدم للدمع على فقدان هؤلاء. أولئك الذين يروجون، أولئك الذين يبثون هذه السموم، يتجرون على جراح الآخرين، يربحون على أمراض وأتعاب الآخرين، وفي النهاية أهلكوا الحرث والنسل، ليس من أعدائهم بل من أبناء جلدتهم، من أبناء وطنهم، من أبناء حيهم، من؟ من مسلمين موحدين لرب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا يمكن أن تقول لأولئك الذين أغراهم الدرهم والدينار، لم يبالوا في حله وحرمته، ثم تكون النهاية هذا العطب والهلاك والدمار والشنار على أبناء المسلمين في ديار المسلمين؟ ماذا يمكنك أن تقول لهم؟
نعم، نقول إن أعداءكم أيها المستمعون والمستمعات، إن أعداءكم دائما يخططون لإهلاككم وإيقاع الضرر بكم بكل وسيلة، كما قال الله عنهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن أخبث المخططات وأفتك الأسلحة التي غزوكم بها في هذا الزمان سلاح المخدرات، فهم يوزعون المخدرات ويصنعونها ويصدرونها إليكم ويروجونها بينكم بطرق متنوعة خفية، يستخدمون فيها شياطين الإنس من تجار الدمار الذين يقومون بجلب هذه المخدرات وبيعها في ديار المسلمين هؤلاء المروجون يستحقون أشد العقوبات، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، ويجب على من علم بهم أن يبلغ عنهم السلطة بردعهم وكف شرهم. وهذا من التعاون على البر والتقوى، ومن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ولا يجوز التستر عليهم والشفاعة فيهم، لأن هذه المخدرات والمسكرات شر. ونقول لمن يروج هذا عليه أن يتق الله عز وجل، وأن يراجع نفسه، وأن الإنسان لعمره وقت محدود، سيذهب من هذه الدنيا وسيحاسبه الله عز وجل بكل ما كسب من حرام، وما أطعم من حرام، وما ضر به الناس، فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل. نعم،
شكر الله لك الشيخ حسين مبارك المويزري، في الحقيقة وضعت يدك على جرح غائر وعلى أثر فعلا ينزعج منه من له شأن به ومن ليس له شأن بسبب هذا الموت الذي يصيب شبابنا وهم أحياء. لا يسعنا إلا أن نشكرك، والوقت قد انتهى، على هذا النصح وعلى هذا التوجيه وعلى هذا التذكير، لعلها كلمة تكون بأذن سامع يستفيد منها وينتفع، لعلها صرخة في واد ينتفع منها من يسمع من بعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرك وأن يغفر لنا ولك،
آمين، وإياكم،
وأن يحفظ شبابنا ويحصنهم من هذه الآفات والسموم والمخدرات. شكرا لك الشيخ حسين المويزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، شكرا لك.
مرحبا.